أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أو تعمد القيء أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو أخبر ببقائه ويظهر الخلاف أو نظر إلى امرأة أو غلام فأنى ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد. هذا الكلام من المصنف رضوان الله عليه تتمة الحديث السابق عن موجبات القضاء خاصة دون الكفارة، إذ أنه قد ذكر سابقا أن من عاد إلى النوم بعد انتباهة أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا أو تناول من دون مراعاة من موارد القضاء دون الكفارة. بقي هنا مجموعة من الموارد أيضا توجب القضاء دون الكفارة، من جملتها تعمد القيء، يقول الشهيد الثاني: بشرط ألا يزدرد شيئا من هذا القيء اختيارا. إذن أولا يجب أن يكون تعمدا، فلو أن الإنسان قاء بغير اختيار ليس مفطرا أساسا، فلا يوجب قضاء ولا كفارة. كلامنا حول القيء نفسه، إذا قاء بغير اختيار لا قضاء ولا كفارة، إذا قاء باختيار له فرضان. الفرض الأول أن لا يعود شيء في حلقه من هذا القيء، فعليه القضاء خصوصا دون الكفارة. أما إذا عاد شيء إلى حلقه في الفرض الأول أو الثاني، يعني في القيء الاختياري أو في القيء غير اختياري، سواء قاء عمدا أو لم يكن عامدا، إذا رجع شيء إلى حلقه، إما أن تكون هذه العودة باختياره وإما أن لا تكون باختياره، فإن لم تكن باختياره فلا شيء عليه. في الفرضين، الفرض الأول لا قضاء ولا كفارة، في الفرض الثاني قضاء فقط. أما لو عاد الشيء إلى حلقه اختيارا ففي كلا الفرضين قضاء وكفارة. ليش؟ لأنه يعد من تناول المفطر العمدي. ففرق بين القيء العمدي ورجوع القيء إلى الحلق عمدا. القيء عمدا يوجب القضاء فقط، لأن العنوان فيه عنوان القيء عمدا. أما إرجاعه إلى الحلق اختيارا فيعنون بعنوان تناول المفطر عمدا، فيجب فيه ما يجب في تناول المفطر العمدي وهو القضاء والكفارة. هذا المورد الأول، بعبارة أوضح المورد الخامس بالقياس إلى الموارد التي سبقت. المورد السادس: من أخبر بدخول الليل أو أخبر ببقاء الليل، يعني هو في النهار فأخبر عن طريق شخص أن الليل قد دخل، سواء كان إخبارا أو سماعا أو أذانا، أو كان في الليل فأخبر أن الليل لا يزال باقيا، يعني لم يطلع الفجر بعد، فبنى على الخبر ثم تبين الخلاف، يعني تبين أن النهار قد دخل أو أن النهار لا يزال باقيا. يقول الشهيد الأول: هذا من جملة الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة. الشهيد الثاني يعلق على هذا الفرض، يقول هذا الشخص أحد شخصين، يعني الذي تناول بناء على إخبار المخبر هذا الفرد، إما أن يكون قادرا على المراعاة وإما أن لا يكون قادرا على المراعاة. فإن كان قادرا على المراعاة ما يحق له أن يفطر بناء على إخبار المخبر، وبالتالي تناوله في غير محله تناول في منهي عنه، فيأتي فيه ما سبق من وجوب القضاء والكفارة اللي هو مبنى الشهيد الثاني، كان أن المتناول لشيء مع قدرته على المراعاة يعد تناولا مفطر عمدا، فيلزمه القضاء والكفارة. المخبر ثقة فيما إذا كان شنو؟ فيما إذا كان غير قادر على المراعاة. ما عندنا احنا ما عندنا شيء اسمه مخبر ثقة في الشرعيات. الشرعيات عندنا شاهدة عدل، ما عندنا مخبر واحد. أما إذا لم يكن قادرا على المراعاة فلا قضاء ولا كفارة. متى ما كان الشخص ممن يسوغ له تقليده، يعني إذا كان عدلا، إذا كان المخبر عدلا وأنا غير قادر على المراعاة، القادر على المراعاة لا يسوغ له تقليد هذا العدل، بس أنا غير القادر يسوغ لي أن أقلد هذا العدل، فإذا قلدت هذا العدل وأفطرت بناء عليه فلا قضاء ولا كفارة. أما إذا كان ممن لا يسوغ لتقليده مع عدم القدرة على المراعاة فعدت كالأول قضاء وكفارة. إذن الشهيد الثاني يقول الفرد الذي تناول بناء على إخبار المخبر إما أن يكون قادرا على المراعاة أو لا يكون قادرا، فإن كان قادرا لزمه القضاء والكفارة إذا تبين الخلاف. أما إذا لم يكن قادرا فإن قلد في تناوله مخبرا يسوغ له تقليده لا قضاء ولا كفارة، وإن لم يكن ممن يسوغ تقليده عاد كالأول في وجوب القضاء والكفارة، إذ أنه أفطر بلا مسوغ شرعي. هذا تعليقه على هذا المورد. قال أو تعمد القيء، هذا بعد أو عطف على الموارد التي يجب فيها القضاء خاصة، هكذا تكون. ويقضي لو عاد بعد انتباهة أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا أو تناول من دون مراعاة ممكنة أو تعمد القيء مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، وإلا يعني لو رجع شيء مما قاءه إلى حلقه اختيارا وجبت الكفارة فوق القضاء أيضا. ليس؟ لأنه بهذا الرجوع يدخل تحت عنوان تناول المفطر عمدا. قال واحترز بالتعمد، قال أو تعمد القيء مو مطلق القيء، ليش؟ عما لو سبقه القيء بغير اختياره إذ لا قضاء ولا كفارة. متى؟ فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك، يعني تحفظ عن أن يعود إلى حلقه شيء اختيارا، أما إذا لم يتحفظ فيعود كمن تناول المفطر عمدا. إذن القيء إما أن يكون عمد إما أن يكون بغير عمد، إذا لم يكن إذا كان بغير عمد فلا شيء عليه، أما إذا قاء عمدا فالقضاء فيما إذا لم يرجع شيء إلى حلقه. أما إذا رجع شيء إلى حلقه في الفرضين إما أن يكون رجوعا اختياريا وإما أن لا يكون اختياريا، فإن كان رجوعا اختياريا سواء كان القيء عمدا أو غير عمد قضاء وكفارة. أما إذا كان عن غير عمد يعني دخل في حلقه بغير عمد لا شيء عليه في الفرض، يعني يبقى ذا قضاء وهذا لا قضاء ولا كفارة. طبعا هو إذا ما تحفظ أن دخل شيء في حلقه اختيارا.
لو كان يعلم شيئا وتعمد الخير فيعلم أنه سيدخل في حلقه،
هذا الاختيار سمي اختيار، هذا سمي
أصبح
ما دام الواسطة اختيارية فهو بالاختيار. نزول النازل إلى الأرض في انتحاره، هل القسم مو باختياره، اللي باختياره كان رميه لنفسه، أما سقوطه ليس بالاختيار. المقدور بالواسطة مقدور يسموه، ما دام أنت قادر على الواسطة فأنت بالطبيعي قادر على ذي الواسطة. أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قوله، يعني تعويلا على قول المخبر، فهذا حكمه عند الشهيد الأول قضاء فقط. قال ويشكل الشهيد الثاني، بما يشكل؟ بأنه هذا الذي تناول بناء على القول المخبر إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق في مبنى الشهيد الأول الثاني حين ناقش الإفطار من غير مراعاة. لماذا؟ لتقصيره، كان بإمكانه أن يراعي ولم يراعي، وإفطاره حيث ينهى عنه، أفطر في مورد منهي عنه. وإن كان مع عدم القدرة على المراعاة فينبغي عدم القضاء أيضا، لا قضاء ولا كفارة. إن كان تقليده ممن يسوء تقليده له، يعني إن كان إفطاره بناء على خبر من يسوء تقليده له كالعادل، وإلا فكالأول، يعني إن كان المخبر غير عدل وجب على هذا العاجز القضاء والكفارة. ليش؟ لأنه أفطر مقصرا أيضا في مورد النهي عن الإفطار فيه. قال والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول، المراد هنا بأنه يجب عليه القضاء فقط هو الشخص القادر على المراعاة، وما راعى اعتمد على قول المخبر قضاء، فإنسان يقول لا قضاء وكفارة. شهادة عدلين أو أخبر ببقائه، إذن إما أخبر بدخول الليل يعني كان في النهار، أو أخبر ببقائه قال استحره جاره قال ترى ما زال بعد وقت، أي ببقاء الليل، فتناول تعويلا على الخبر ويظهر الخلاف. حال من الأمرين، هذا مو بعد مو استئناف هنا، يعني أخبر وظهر الخلاف، ووجود ظهر الخلاف في الفرضين اللي هما الأمرين. ها ليس وحيا قرآنيا حتى الناقش زايد، المحشين هنا أصلا فرض عركة طويلة عريضة على قول الشهيد الثاني أن هذا الحال، هل يجوز أن يكون هذه الواو حالية هنا أو لا؟ أحي هذا حتى يناقش المناقشات هذه. المعروف أو المقصود واضح أنه أخبر وظهر خلاف خبره. قال ووجوب القضاء خاصة هنا متجه. إذن الشهيد الثاني يقول الفرض الثاني نقبل قول الشهيد الأول، الفرض الأول كان أخبر بدخول الليل وهو كان في النهار، قلنا لا ما دام قادر على المراعاة وجب عليه القضاء والكفارة. أما إذا أخبر ببقاء الليل فتناول المفطر ثم تبين أن النهار قد دخل، هذا يوجب عليه القضاء فقط كما قال الشهيد الأول. ليش؟ يقول لأن الأصل هنا يعبد. قال ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر، غير القادر قلد عدلا أو قلد غير عادل. ليش؟ لاستناده إلى الأصل بخلاف السابق. قال وربما فرقت الثاني، الثاني اللي هو منه، لا الثاني هو الشخص الذي لا يستطيع المراعاة. الفرد الأول كان قادر على المراعاة، الفرد الثاني قال وربما فرقت الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا. يقول الثاني قلد من؟ عدلين، وبالتالي العدلان بين شرعا فلا يجوز أو فيجوز الاستناد إلى قولهما. فإذا قلدهما مو عدل واحد عدلان، فإذا قلد هذين العدلين ساغ إفطاره ولا شيء عليه، وبالتالي حتى القضاء. أو نقول أن المراد بالثاني هو الفرض الثاني اللي هو أخبر ببقاء الليل. نقول من الذي أخبره ببقاء الليل؟ إن كان من أخبره ببقاء الليل عدلان حجة شرعية فلا قضاء عليه أساسا. قال ويفهم من القيد، القيد وإن فتناول وظهر الخلاف، هذا هو القيد. يعني الشهيد الأول يقول إنما يجب عليه القضاء خاصة فيما إذا ظهر الخلاف، يعني تبين أنه أكل في النهار. وإحنا سبق وأن بينا أن المورد له ثلاثة احتمالات بعد أن أخبره المخبر وتناول، إما يتبين أنه بالفعل أكل ليلا، أو يتبين أنه أكل نهارا يعني يظهر الخلاف، أو يبقى الحال مشتبها ما يدري وفي الواقع أكل ليلا أو أكل نهارا. الشهيد الأول قال متى يجب عليه القضاء؟ متى ما ظهر الخلاف، يعني متى ما تبين أنه أكل نهارا ما عليه شيء. إذن ويفهم من القيد أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما في فرضين، سواء أخبر ببقاء الليل أو أخبر بطلوع بدخول الليل، لا قضاء. قال الشهيد الثاني وهو يسم في الثاني اللي هو مستند إلى الأصل اللي أخبر ببقاء الليل، هذا نقبل أنه لو استمر الاشتباه يعتمد على الأصل ويبني على أنه أكل ليلا دون الأول. ليش؟ الأول لا أصل يعبده، هو منهي عن الأكل، فيحتاج إلى مسوغ يطلع عن هذا النهي وما حصلنا مسوغ. أما الثاني عنده مسوغ استصحاب بقاء الليل. والذي يناسب الأصل في الأول وجوب القضاء والكفارة ما لم تظهر الموافقة، إذا تبين أنه أكل ليلا ما علينا كلام فيه، أما إذا تبين أنه أكل نهارا أو استمر الاشتباه فعليه القضاء والكفارة. ليش؟ منهي عن الإفطار هذا وقد عصى، فعليه القضاء والكفارة ما لم تظهر الموافقة. وإلا يعني إذا ظهرت الموافقة فالإثم خاصة، يأثم حتى لو ظهرت الموافقة لأنه ما تحقق، تجري يعتبر، يعني خالف أمر المولى. ستبين أنه مثل ما واحد على قول من قال أن التجري حرام، ما واحد يشرب شيء ظن منه أنه خام فيقدم عليه بهذا العموم، بعد يبين خل هذا مو خام، قال البعض أنه يأثم وإثم شرب الخمر يأثم، البعض قال على وشي شرب خله فعلين بيته. هذا ما كان ينبغي له فأقدم سنين لا وأكل في الليل، إنصافا هذا ليس من باب التجري، هذا شرحنا ما ذكره السيد، لكن هذا ليس من باب التجري، مخالفة النهي شرعا، النهي عن الإفطار بدون مسوغ شرعي، فهذا ما له ربط موضوع التجري، يعني أنه تجرأ على مخالفة. هذا التجري لو إجا شكل اعتباطا وأكل بناء على أن النهار لا يزال موجودا بين الليل هذا نسميه تجري، بس هنا لا، مخالفة للحكم الشرعي. قال نعم لو كان في هذه الصورة في هذه الصور عفوا جاهلا بجواز التعويل على ذلك. كل النسخ مكتوب فيها نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك، جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل. الإنصاف أن في النسخ ثقا. نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بعدم جواز التعويل. بعدم جواز التعويل او نرتكب يعني تأويل. شوفوا شنو يريد يقول هنا هذا الشخص. عول على قول مخبر صح؟ مخبر اخبر وانا الصائم عولت على خبره. هذا التعويل جائز لو مو جائز؟ مجاز. فإذا هنا جاهلا بشنو جواز التعويل ليس جائزا بعدم جواز التعويل. يعني هذا الإنسان فكر أن هذه أمارة شرعية أنه إذا واحد قال له ترى طلع الليل دخل الليل خلاص مدام ثقة. فإذا هو جاهل بعدم جواز التعويل مو أنه جاهل بجواز التعويل. ليس جائزا التعويل هنا. فإذا يقول الشهيد الثاني إذا كان جاهلا بعدم الجواز يعني جاهلا بحرمة التعويل على خبر المخبر نجي نتكلم فيه البحث اللي راح يجينا أن الجاهل عليه كفارة وما عليه كفارة. أما تقول جاهل بجواز التعويل ما عليه معنى هنا بعد. ولذلك انصاف أن فيها سقط العبارة. نعم لو كان في هذه الصور التي مرت باختلافها جاهلا بعدم جواز التعويل على ذلك ما يجري أنه لا يجوز له أن يعول على خبر المخبر. أو نقول لا العبارة ما فيها سر. جاهلا بجواز التعويل يعني أن مسألة جواز التعويل على خبر المخبر كمسألة لا ندري عنها جائز مو جائز. بس العبارة في الرفيق حين ذا جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل. تكفير الجاهل مو كون الجاهل كافرا إلى أن الجاهل يكفر أو لا يكفر وهو حكم آخر موضوع ثاني هذا. لكن إذا هذا هو المورد السادس من موارد القضاء دون الكفارة. المورد السابع أو نظر إلى امرأة محرمة. قالوا له منين جبت لفظة محرمة؟ هو قال أو نظر إلى امرأة قال بقرينة قوله أو غلام بانكو بعد غلام محلى. فالنظر إلى المرأة هنا المقصود النظر إلى المرأة المحرمة أو غلام فأمنى. نقول كيف فرضية تارة يكون هذا الناظر متعودا أنه بمجرد النظر يمنى. ثانيا لا من تعود بس هو قاصد من النظر أن يمنى يعني يريد أن يستمني بالنظر. هو يقول هذا من ضمن الاستمناء أو نقول لا هو نظر صدفة لا متعود أن يمني بالنظر ولا كان قاصدا للإمناء. رجال مؤمن متدين ليش فرض منظر. نقول إذا نظر إلى هذه المرأة المحرمة أو إلى هذا الغلام الزيارة ولم يكن قاصدا للإمناء. إذا كان قاصدا للإمناء بأثار استمناء فيصير قضاء وكفارة ولا معتادا. أيضا إذا كان معتاد يدخل فيه أحسن. فإذا نظر وأمنى طبعا وأمنى ومجرد النظر أمنى سواء كان نظرا إلى المرأة أو الرجل أو الغلام بلا كلام
لا أقصد النظر صادح الفكرة.
شو صادح أمنا يعني هو هذا بحثنا
قضاء وكفارة.
لا احنا نقول نظر إلى المرأة أو الغلام ثلاث فروضات إلى قاصد هذا استمناء
أو عادة
عادة استمناء. لا قاصد لا عادة اتفاقا أمنا هذا الذي عليه القضاء فقط. إذا أو نظر إلى امرأة محرمة بقرينة قوله أو غلام فأمنى مع عدم قصده الإمناء ولا اعتياده ولو قصد فالأقرب الكفارة. إذا الفرض الثاني أنه نظر وأمنى لكنه كان قاصدا بالنظر الإمناء صار استمناء فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد. زين خصوصا مع الاعتياد. يقول الشهيد الثاني كلام الشهيد الأول جيد اللي حط فرض القصد كالاستمناطة. الشريط الأول قال إذا لم يكن قاصدا ولا معتادا قضاء فقط، أما إذا كان قاصدا فالأقرب الكفاء. زين يقول إذا كان معتادا غير قاصد وش رأي فيه؟ قال الشهيد الثاني ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه لا شيء عليه سوى القضاء. ليش؟ لاحظوا عبارة الشهيد الثاني قال ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد، كأن الاعتياد لوحده لا يوجب كفارته،
لازم مع
القاض. تبريره إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته. هذا استمناء، نظر قاصدا ومعتادا استمناء، كأنه استمنى بيده أو ملاعبا. قال الشهيد الثاني وما قربه حسن، مقاتل الأقرب حسن، لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف. يعني الفرد الثالث اللي هو معتاد فقط ولم يكن قاصدا للإمناء، معتاد أن النظر لوحده عنده يمني من خلاله. يقول فهمنا من كلامه أنه لا شيء عليه من الكفارات. يقول والأقوى الاكتفاء به، لا، أن الاعتياد في حكم القصد، القصد والاعتياد والاستمناء مورد واحد وهو ظاهره في الدروس، أيضا في الدروس. إذا يصير بناء على ابن الشهيد الثاني إذا قصد من خلال النظر الاستمناء فهو استمناء، إذا كان معتادا فهو استمناء، أما إذا حصل اتفاقا فلا، القضاء متوجه عليه فقط. قال وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين للنهي عنه. زين رجعنا إلى فرضنا الأول اللي هو النظر الموجب لشنو؟ نظر بلا قصد ولا اعتياد وأمنا من خلاله أوجبنا عليه القضاء. يقول ليش أوجبنا عليه القضاء؟ سبق وأن قلنا نهي شرعي، النهي استفاد منه شنو؟ الفساد، والفساد استفاد منه القضاء. يقول لكن الشهيد الثاني احنا سبق وأن قلنا لكم أن مجرد النهي لا نستفيد منه فسادا، نستفيد منه حرمة مثل الاحتقان ومثل الارتماس. هل مورد أيضا لا نص عندنا على أنه يفسد الصوم؟ حرام، فيصير مأثوم كالمحتقن والمرتمس، أما صوم فاسد. فإذا الشهيد الثاني حتى القضاء ما يقبل في من أمنى بلا قصد ولا اعتياد، مجرد النظر لا يوجب القضاء عنده. قال وإنما وجب القضاء، ده يبرر الشهيد الأول، أن ده يبرر أو ده يستعرض مبنى الشهيد الأول ليش أوجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين. قال للنهي عنه، شارع نهى عن النظر المحرم، فأقل مراتبه الفساد. شنو قال؟ والأقوى عدم القضاء بدونهما، بدون الوصفين القصد والاعتياد، كغيره من المنهيات التماس واحتقان، وإن أثم خاتم لا قضاء لأنه ما صدقهم. إذ لا دلالة للتحريم على الفساد لأنه أعم، النهي في العبادات لا يعني الفساد عنده، أعم من الفساد ومن غير الثاني، أعم من الفساد وغير الفساد، فلا يفسد إلا مع النص عليه كالتناول والجماع ونظائرهما، ولا فرق حينئذ بين المحللة والمحرمة إلا في الإثم وعدمه. فإذا نظر إلى محللة وأمنى. نجي نقوله مو كنت قاصد معتاد؟ قال لا قاصد ولا معتاد. قل روح الله وياك ما عليك شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة. الشهيد الأول يقول لا مو ياهو إلى مرته لا هو ما يعني ما في نظر على ذات الحرام
عيونك احنا فيها شعلة إذا من بعيد
انتهى الحديث عن موجبات القضاء دون الكفارة، وقبلها انتهى الحديث عن موجب الكفارة مع القضاء. إذا تبين معنا حاله كم مفطر الآن؟ سبعة وسبعة 14 حالة عندنا، سبع منها توجب القضاء والكفارة وسبع منها توجب القضاء فقط على مبنى الشهيد الأول. وتبين معنا أن الشهيد الثاني ثلاثة منها أو أربعة لا يقبل كونها موجبة للقضاء حتى، كالارتماس والاحتقان. وإيش ما ذكر هنا من المفترات المعروفة؟ الغبار ذكر، ما عدنا ما عدنا بعد يجي أو لا ما يظهر، يعني لو كان لبانا هنا على أي حال. مسألة أكو بحث يسمونه ببحث أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات. لكل سبب مسبب. حرارة في هذه الغرفة، قد تكون هذه الحرارة بسبب الشمس، وقد تكون بسبب دفاية شاعلة هنا، قد تكون بسبب نار، وقد تكون. هذه أسباب ناتجها الحرارة. لا تقول لي هنا أن الحرارة هي مسبب واحد عن عدة أسباب، لا، كل سبب أعطى نوع معين من الحرارة. أنت ما في السشر ما تقدر تفرز بين أنواع الحرارات الموجودة في الغرفة، ولا هي مجموعة حرارة من حرارة واحدة. كل سبب له مسبب. الأصل أن الأسباب لا تتداخل. يعني لو افترضنا أني أنا جيت كسرت هذا، ويجا واحد كسر هذا، وإذا واحد كسر هذا، مجموعة أسباب ومجموعة مسببات، كل سبب يأخذ مسببه ويأخذ حكمه. يولا لو نجي إلى الشرعيات، يقول مرأة أجنبت ثم فاجأها الحيض، بعد ما طهرت عندها موضوعان الغسل، موضوع الجنابة وموضوع الحيض. الأصل أنها تغتسل غسلين، لأنه سببين موجودين، سبب الجنابة وسبب الحيض، كل واحد موجب لغسل. الأصل أنه لها غسلان. ليش؟ لأن الأصل أن الأسباب لا تتداخل، كل سبب يأثر. إلا أن يأتي نص يقول بابا لا، مجموعة الأسباب هذه مثل ما يوم الجمعة مثلا تجتمع عليك عدة أغسال، الشارع يقول لك جيب غسل واحد. يوم الجمعة صار 27 رجب، وصار من الأيام الكذا، وصار فيه جنابة، وصار زيارة الإمام الحج، مجموعة الشارع. واحد يقول أخوان أبغى أغتسل هالخمسة، كله أغتسلهم غسل في المحرم في الميقات الأيام الحج. عندك غسل الإحرام، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل دخول الكعبة، خمسة أغسال أنت عندك. تقدر الشرع يقول بنص أنه أنت في الميقات اغتسلها كلها، يعني اغتسل غسلا واحدا بنية هذه الأغسال الخمسة. لا متى تحت عنوان الامتثال لكل هذا. أما إذا عنوانت بعنوان ثوبي الإحرام خلاص أخذت ثواب غسل ثوبي الإحرام. إلا أصل أن الأسباب ما تتداخل إلا أن ينص الشارع على تداخلها. نجي هنا إلى الأسباب التي توجب قضاء وتوجب كفارة. نجي إلى الأسباب التي توجب كفارة. عندنا جماع يوجب كفارة، والاستمناء يوجب كفارة، والغبار يوجب كفارة، والأكل يوجب كفارة، والشرب يوجب كفارة، مجموعة موجبات الكفارة. لو واحد في يوم واحد سواهم كلهم، الأصل ماذا يقتضي؟ خمس كفارات في خمسة أسباب، هذا هو الأصل. إلا أن يقوم نصا في جمعهم، هذا في جهة. الجهة الأخرى نجي نقول هذا الذي أكل وشرب واستنى وجامع و بس ما أكل المرة الأولى انتقض صومه، شربه واستمناءه وجماعه ليس إفسادا لصوم، حتى تجي تقول ترتب عليك أربع كفارات لأربعة أسباب. فنحكم هذا لو نحكم ذاك،
يعني المخطر الأول هو على
هذا هو الذي يبدو. لو نقول لا، أسباب متعددة، واحد إجا قال فكونا من البحوث الفلسفية ولا تحتو حكي طويل عريض، العلل الشرعية معرفات وليست أسبابا، وعلل حقيقية حتى كل علة تأخذ معلولها، معرف أن هذا يوجب هذا. فالشارع بكيف يخلي متعدد، يخلي موحد، اعتبار معتبر. فإذا الشارع وإيش قال؟ الشارع قال الجماع تتكرر، الكفارة بتكرره، الباقي لا تتكرر. تعال انت فلسف ليش هذا وليش ذا؟ إلا بالجماع أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الأيام. الشهيد الأول يقول مبنانا أن الكفارة تتكرر بعدة أشياء. الجماع إذا تكرر موجب الكفارات متكررة، تغاير الجنس أكل وشرب واستمنى وجامع الأجناس كل جنس إلى، أو تخلل التكفير أكل ثم كفر بعد أن تشرب، أو أكل ثم كفر ثم أكل نفس اليوم، نقول له أيضا عليه كفارتين ما دام قد كفر فكأنه لا ذنب له فيجي من جديد. أو تغاير الأيام، يعني هاليوم شيء اليوم الثاني شيء اليوم الثالث شيء. هذا عند الشهيد الأول
يعني ما تبغى يعني بس اليوم الواحد أكل وشرب وجامع وكذا، يعني على كل واحد كفار.
إيه لأن الأصل أن الأسباب لا تكون آخر.
واللي قالوا وش قال ما يرد على اللي قالوا بس
ده هم اللي ردوا عليه. لاحظوا، وتتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوضع مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء تخللت الكفارة أو ما تتخلل، في مقابل تكرر الأكل، تكرر الأكل لا يوجب إلا إذا تخللت الكفارة. يعني يجامع بعدين أحول الله استغفر الله رب العالمين كفرت عنها اليوم بعدين يقول الله ما دام صمنا. لا الكفارة اللي هي الجسمة مالية ولو في اليوم الواحد. زين، كيف نقول أنه جامع عدة مرات؟ شنو المناط؟ كل دفعة وطلع. ويتحقق تكرره، تكرر الجماع بالعود بعد النزع. يقول بقى أو تغاير الجنس، تكرر الوطء إذن موجب للتكرر الكفارة. اثنين، تغاير الجنس بأن وطأ وأكل، والأكل والشرب غيران. لا تقول للأكل والشرب جنس واحد، سببان غيران يعني متباينان. أو تخلل التكفير بين الفعلين، وإن اتحد الجنس والوقت في نفس اليوم أكل مرتين لكن خلل بينهما تكفيرا عليه كفارة للثاني. أو اختلاف الأيام، وإن اتحد الجنس أيضا أكل اليوم مباشر لعقبه كل يوم، وإلا يكون كذلك بأن اتحد الجنس في غير الجماع طبعا والوقت ولم يتخذ التكفير، أكل عدة أكلات في يوم واحد بلا أن يكفر بينهما فواحدة على المشهور. جنس تغير، يعني متى لا تتغير لا تتكرر الكفارة؟ إذا التزم بمفطر واحد غير الجماع في يوم واحد. يقول هذا على المشهور الشهر الثاني. وفي الدروس قطعا، يعني في كتاب الدروس الشهر الأول قال هذا قطع الحكم. وفي المهذب إجماعا، وقيل تتكرر مطلقا، كل ما ارتكب مفطر، هذا اللي قلنا مبناه شنو؟ تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، كل ما تناول مفطر عليه الكفارة. قال الشهيد الثاني وهو متجه هذا الرأي إن لم يثبت الإجماع على خلافه. نحن عندنا في المهذب إجماعا، إذا ماكو إجماع يعني ماكو دليل اللي هو الإجماع، هذا الكلام متجه، وهو أن كل سبب يوجب كفارة حتى لو كان نوع واحد، شرب بيبسي وبعدين شرب بنت وبعدين بعدين أكل بطيخ وبعدين أكل موز وبعدين أكل تفاح. ليش متجه؟ لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، إلا ما نص فيه على التداخل مثل غسل يوم الجمعة وغسل الجنابة وغسل دخول مكة، وهو منفي هنا، ما عندنا نص على التداخل. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول، يقول في مقابل تعدد الأسباب والمسببات، عدنا أن الصوم بالسبب الأول طار، بس أكل لا يقال عنه صائم، فلو شرب إلى آخره ما أفسد صومه حتى تقول له تجب عليك كفارة. يقول ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا حتى في الجماع. نحمله على اسمه شغلة عن يوم اللي نسوي قاعدة نحور في النص ونقول النص مقصودة جماع في يومين كما صنع بعضهم، أو نقتصر على ما خالف النص ما خالف القاعدة وهو الجماع بس كما التزم به الفقهاء اليوم. لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا وله وجه. سوخنا شيء هناك متجه احنا له وجه، تكررها مطلقا له وجه، متجه عدم تكررها له وجه. قال والواسطة ضعيفة، تجي تقول لي والله نفرق بين الجماع وغيره، بين الجنس المتحد وغيره، هذا ما عليه، إما تتكرر مطلقا أو لا تتكرر مطلقا. الواسطة ضعيفة، الحكم اللي في النص هذا، إما تقولوا لي تتكرر مطلقا بلحاظ أن كل سبب له مسبب، وإما أن تقول بعدم التكرر مطلقا بلحاظ أن الصوم زال بالسبب الأول فلا معنى لبقية الأسباب. أما تجي تقول لي والله الجماع عن غيره مختلف، اتحاد الجنس اتحاد الآن شغل بها هذا. على كل حال ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالإزدراد، متى ما بلع أكل اللقمة الثانية اللي بلعها أكلة ثانية، يعني كيف نقول أنه أكل عدة أكلات في المجلس الواحد اللي هبر فيه؟ لو نقول لا كل لقمة تلعتها قال الإزدراد، وإن قل. ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال، أما الشرب نقول لا هل هالشربة دي وإن طالت استغرق الدقائق مو مشكلة. والفائق يقول للعرف، إذا العرف حكمته هناك ما نقول أكل عدة أكلات، أكل مرة واحدة حتى لو ازدرد 20 مرة ما دام هو على مائدة واحدة أكل مرة واحدة. العرف يقول لا، الكلام الآن إحنا على المباني المختلفة، نريد نحدد كيف يتحقق أكل عدة مرات، شرب عدة مرات، جامع عدة مرات، جامع افتهمنا شلون يتحقق، كيف يتحقق أكل عدة مرات؟ قال إذا بلع الشرب شنو؟ قال الوحدة وعدم الوحدة، يعني شربة واحدة من عدمها. يقول إذا حكمت العرف وقلت أن الشربة الواحدة العرفية هي شربة وإن طالت وصار تخللتها الدرادات يعني تحكمها أيضا في الأكل وفي الجميع. ونجي نرجع إلى الجماعة ونجي نقول أيضا ليس على مبناكم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.